العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الزمر في الآية 18، بسم الله الرحمن الرحيم: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نافلة القول أن يقال إن الإنسان كائن عاقل، كائن له كينونة وله تقرر في عالم الوجود. عاقل سيأتي حينئذ معنى العقل بالتفصيل، إلا أننا نعتمد على ما للفظ العقل في أذهانكم، على ما للفظ العقل في أذهانكم من معرفة إجمالية. بهذا العقل يدرك الإنسان أنه كائن حادث بعد عدم، كان معدوما سابقا ثم وجد. هذا الوجود المسبوق بالعدم يسمى بالوجود الحادث، ومن هذا الوجود الحادث يطرح العقل على نفسه سؤال، بل يطرح على نفسه عدة أسئلة. السؤال الأول: ما دام وجودنا حادثا فمن الذي أوجدنا؟ السؤال الثاني: إذا كان وجودنا حادثا فإلى أين نحن ذاهبون؟ السؤال الثالث: ما دام وجودنا حادثا فماذا يراد من وجودنا؟ لأي علة، لأي غاية خلقنا؟ أسئلة ثلاثة تدور عليها رحى علم الفلسفة. كل الفلاسفة منذ القديم إلى هذا اليوم وإلى يوم يبعثون تدور أجوبة تفكيرهم، وجميع المعاهد الفلسفية قائمة على الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. يطرح العقل أيضا على نفسه أسئلة ثانوية متفرعة من هذه الأسئلة الثلاثة الرئيسية. السؤال الأول: ما هي علاقة هذه الموجودات المحيطة بنا؟ ما هي علاقتها حينئذ بوجودنا؟ بعبارة تاني، إن هذا الكون هل يقتضي أن يكون هناك موجودات أخرى غير الموجود الإنساني؟ هل يقتضي هذا الكون أن يكون الإنسان موجودا وحيدا فيه من دون أن تكون هناك موجودات ثانية؟ ما شئت حينئذ فعل. السؤال الثاني: أن هذه الموجودات الثانية هل هي مثل وجودنا أو لا؟ السؤال الثالث: لماذا وجدت هذه الموجودات الثانية على كثرتها؟ لماذا وجدت؟ هل لأن لها غاية واحدة في الإيجاد، أم أن كل عالم من عوالم هذه الموجودات، وعوالم الموجودات تنقسم تبعا لرتبة وجودها، فهل عالم كل موجود له غاية غير غاية العالم الآخر من هذه العوالم المحيطة حينئذ بالإنسان؟ أسئلة طرحها الإنسان على نفسه بالاختيار أو لا، يجدها نصب عينيه شاء أو أبى، هرب منها أو لم يهرب، تراه بأنه في المحيط أو محاط حينئذ بهذه الأسئلة يجد دافع فطري ويجد دافع عقلي للبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة. طبعا مما لا شك فيه أن العقل يدرك أن بقية الموجودات تختلف عن وجوده ماهية، مش وجودا، وإلا عالم الوجود نحو الوجود واحد على جميع الماهيات، إلا أن ماهية بقية الكائنات تختلف عن طبيعة ماهية الإنسان، وهذا أمر يدرك حينئذ بالفطرة، يدرك بالالتفات، يدرك بالحواس الخمس. بمجرد ما تلتفت حولك تعرف أن ماهية الكائنات الأخرى تختلف حينئذ عن ماهيتك. كذلك العقل يدرك أن كل الكائنات الأخرى غير عاقلة بمثل تعقله. عندها إدراك أو لا، عندها شعور أو لا، عندها تعقل، والتعقل غير الإدراك أو لا، فهي قطعا ليس بمستوى تعقله، هي قطعا ليس بمستوى إدراكه، هي قطعا ليس بمستوى شعوره وإحساسه بالكون. العقل يدرك أيضا أن هذه الموجودات التي أدركها بحواسه الخمس والتي أدركها بعقله هي ليست تمام الموجود بل هي جزء الموجود، لأنه يدرك أن هذا السلطان الكوني هو منقسم بالنسبة للإنسان إلى قسمين، قسم حينئذ محسوس يقع تحت الحواس الخمس، سواء الحواس الخمس الظاهرة وهي معروفة أو الحواس الباطنية، وقسم آخر لا حواس الإنسان الظاهرة ولا الباطنة تدركها، فهو يقطع بوجود موجودات أخرى خارجة عن نطاق إدراكه. المدرك الرابع البديهي للعقل، يدرك العقل أن الإنسان يتصرف بما حوله من الكائنات، فالإنسان يتصرف بالأرض، بالتراب، بالجماد، بالنبات، بالحيوان، وهو مدرك أن هذه الكائنات لا تتصرف بالإنسان بل الإنسان يتصرف بها، يسخرها لخدمته، يسخرها لغاياته، يسخرها حينئذ لأغراضه ولا عكسه، بمعنى أن الإنسان غير مسخر للكائنات المحيطة حينئذ بهذا الإنسان. المدرك السادس، يدرك العقل أن كل هذه الكائنات المحيطة به ليس وجودها وجودا عبثيا، أنها خلقت لا لغرض، أنها خلقت من دون ترابط، بل من ترابط بعضها مع بعض وتحقيق غاية الإنسان من خلالها. يدرك الإنسان أن وجودها لغرض وأن العبثية منتفية عن وجودها. إلى المدركين الأخيرين، مدرك تسخير كل الكائنات للإنسان وإلى عدم عبثية الكون، أشار المولى جل وعلا في كتابه إلى هاتين القاعدتين. أشار إلى قاعدة تسخير الكون، أنا وأنت ندرك أن ما هو المحسوس من الكون مسخر لنا، الله بيقول تمام سلطان الله مسخر للإنسان كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، أي من دون استثناء. جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في سورة الجيث الآية 13. كذلك يقول المولى جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهناك نعم ما بتدركها، بس الله جل وعلا أسبغها عليك بتسخير كائنات غير مدركة عندك، مسخرة حينئذ لك ولأجلك. إلى القاعدة الثانية، قاعدة عدم عبثية الوجود الكوني. أشار المولى جل وعلا بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، في سورة آل عمران الآية 190 و191. كذلك إلى هذه القاعدة قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء الآية 16 و17: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. طبعا الفرق بين الآيتين أن الآية الأولى تتكلم عن عدم العبثي في الوجود الكوني بالنسبة لإدراك البشر العقلاء الذين يتفكرون في هذا الخلق. الآية الثانية بتتكلم عن عدم عبثية الكون من ناحية الخالق، من ناحية الموجد لهذا الكون، أنه أوجده ليس على قاعدة العبثية. وإلا لو أراد الله جل وعلا وحاشاه، لو أراد حينئذ لهوا وعبثا لما أوجد وجودا مدركا. لذا قال: اتخذناه من لدنا، أنه للعبت أنا بكائنات تيني غير مدرك، مش أنه بوجد كائنات مدركة ومع ذلك بلعب معه، أو حينئذ بوجد وجود عبثي فيها، أو حينئذ فيما يحيط بها. أيضا يدرك العقل، نرجع للإدراكات، يدرك العقل امتياز الإنسان على بقية الكائنات، أنه يمتاز عليها بأمرين: بعقل من جهة ونفس من جهة ثانية. هذا العقل عنده الاستعداد والقابلية للمعرفة غير المتناهية. العقل مش انه اذا بتعطيه كمية من معلومات الحساب بسكر مثل الكمبيوتر، معش فيحمل. اذا بتعطيه كل معلومات الحساب بتلاقي انه بيضل عنده قدرة ان يتحمل معلومات تاني. بتعطيه علم تاني وعلم تالت وعلم رابع، هل بتشوف انه العقل بيضعف؟ بيتوينة، بيصيبه الملل، بيصيبه الضجر، بيصيبه التعب إذا تحمل المعلوم؟ بل تراه يزهو وينشط ويقوى، كلما زدته معلوما كلما ازداد قوة ورسوخا.
صلوا على محمد وعلى آل محمد.
من هذه القابلية عند العقل لتحمل المعرفة غير المتناهية، يستطيع الإنسان أن يتصرف بما حوله من الكائنات ويسخرها حينئذ لخدمته. أنت عم تسخر الكائنات اللي حولك بمقدار ما عندك من معلومات، إذا فقدت هالمعلومات ما فيك حينئذ تسخر. هلأ جيب واحد صناعي أو مدني ما بيعرف يروض الخيل، أما المزارع بيعرف يروض لما يملك من معلومات. المزارع نزله على المعمل ما بيعرف يدور آلي، بس جيب صناعي بيعرف حينئذ يدوره. فكل إنسان يسخر بمقدار ما يملك من المعلومات، وهذا هو سر قوة الإنسان على عالم الوجود. قوته ناشئة من معرفته بهذه الكلمات، كلما اتسعت معارفه كلما ازداد قوة عليها. لذلك تجد الإنسان في القرن العشرين، القرن المنصف، وهذا القرن هو أكثر قوة وأكثر حينئذ سيطرة واستيلاء على العالم الكوني من الإنسان السابق. الإنسان السابق ما كان عنده معلومات والله إنه يطلع من جاذبية الأرض، ما كان عنده معلومات إنه يتلاعب بالجينات للكائنات المتنامية من نبات وحيوان، ما كان عنده معلومات كيف يسخر الهواء لمصلحته حتى يوجد وسيلة يركب حينئذ الهواء وينتقل من مكان إلى مكان، وما شاء الله من الإمكانات الهائلة التي أصبحت عند الإنسان المعاصر. كل ذلك بسبب زيادة معارفه حينئذ، ومن هنا ازدادت قوة هذا الإنسان. هذا من ناحية العقل. من ناحية النفس، نفس عندها القابلية للتكامل غير المتناهي، كما عندها القابلية للتسافل غير المتناهي. لذلك بتلاقي إنسان في عالم الكمال بيوصل إلى حد يفوق كل الكائنات كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يجد نفسه أمام عظمة الخالق أنه مقصر تجاه الخالق. من جهة تانية بتلاقي إنسان آخر مثل فرعون، مثل الظلمة، مثل العصاة، اتسافلوا إلى حد أو يزيد، أو الخلفاء الذين غصبوا كل ما مش عارفين يعني نجمعهم كلهم بضابط، بتلاقين أنه وصلوا إلى حد أدنى مما وصلت إليه الحيوانية. يعني تصور أنه هؤلاء الذين واجهوا الإمام الحسين في كربلاء ما عاش عندهم ضرة، مش أنه والله ضرة إنسانية، ما عاش عندهم ذرة من عالم القيم حتى القيم الحيوانية. بتلاقي الأم عند الحيوان تحنو على صديقها، بتلاقي إنه الحيوان لما بيشبع المي بيترك المي لغيره لبقية جنسه. أما إنه هذا الإبل اللي بيشرب المي، هل شفت لك إبل أو حيوان بيمنع الماء حتى عن أفراد جنسه وبيتركه هيك عم يتفرج عليك يموت حينئذ عطشا؟ فإذا النفس البشرية عندها قابلية باتجاهي، العروج نحو الكمال والنزول نحو التسافل. لكن النكتة هنا أنه إلى الكمال غير المتناهي أو التسافل غير المتناهي. بالواقع قابلية الإنسان للتكامل غير المتناهي تجعله من أشرف الموجودات، كما أن قابليته للتسافل غير المتناهي تجعله من أخس الموجودات وأرذلها ضعتا. هلأ أنت بتلاقيها بنفسك لما تطلع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بتلاقيش موجود أغلى منه، وبتلاقي نفسك منقاد لإله بتمام كيانك، وبتنظر بالمقابل في سلم الأسفل إلى الموجودات المنحطة مثل يزيد ومعاوية وأبو بكر وعمر وبقية العصاة السابقين، بتلاقي نفسك تشمئز عنهم بكل كيانك. مش إنك بتخجل إنك تطلع فيهم، بتأنف أن توجه شيئا من أعضاء بدنك نحوهم، فضلا أن تنظر إليهم بروح أو بعقل. لذلك هلا بتلاقيها انت هلا بنفسك اذا بيجي عدو انك بتعرفه مش انه عنده قيم، حتى انه مقادم بدنك بتزيح عنه بتطلعش فيه. مع عدم التطليع مش بس ادبار روحي، حتى في نوع من الادبار البدني. هؤلاء المتسافلون بتلاقي انه والله انك توجه لهم رجل، ان تكون رجلك باتجاههم شرف لهم، فبحينئذ بتحرف رجلك عنهم لانك تجدهم انهم ارذل من مقام توجه الرجل، مش انه والله في مقامي الرجل. وهذا هو سر عظمة الانسان من ناحية تكامله، سر عظمة الانسان وامتيازه من ناحية قابليته للعروج والتسافل، امتيازه على بقية الوجودات. امتاز بأن كل وجود له ماهية متقررة، نبات بضل نبات إلى يوم حينئذ إلى يوم يبعثون، الإنسان ببدنه بضل بدن، إلا أن حقيقة الإنسان مش ببدنه، حقيقة الإنسان بروحه. روحه ما دام عند هالقوس او هذان القوسان فهي وجود غير متقرر الماهيه. ماهيه الانسان مش معروفه، مع ضميمه ان هي في سير وانت حر، اما ان تجعل سيرها نحو التكامل او سيرها نحو التسافل. هي في سير دائم من دون تقرر لماهيتها. تتحقق ماهية الروح تبعا للمكان الذي تسير فيه. إن صارت في عالم القيم فماهيتها أشرف من ماهية الملائكة. ماهية يعني أجزاء الروح، حقيقة الروح. وإذا تسافلت حينئذ نحو الأسفل، نزلت نحو الأسفل، فتتحقق ماهية الإنسان بأدنى من ماهيات الحيوانات. من هنا كان امتيازه، مش انه امتيازه شرف، امتيازه بمعنى المائز الفارق الذي يجعله مختلفا عن بقية الكائنات. إلى هذين الأمرين من عقل ونفس أشار المولى جل وعلا. أشار المولى إلى امتيازه على عالم الوجود بعظم رتبته، لأنه عنده قابلية أن يكون أعظم رتبة من بقية الموجودات، بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طبعا هنا كثير ممن خلقنا الإضافة إضافة بيانية. شو معنى الإضافة البيانية؟ الإضافة البيانية بصير معنى الآية والله العالم: وفضلناهم على من خلقنا تفضيلا، ومن خلقناه هو كثير. مش انه يعني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، يعني بضل شوي ممن خلقنا الآدم مش مفضل عليهم او بني آدم مش مفضل عليهم، لا. واشار المولى الى قوته المعرفي، انه عنده قوة لتحمل المعرف غير المتناهي، كما أشار المولى جل وعلا حكاية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وقل ربي زدني علما، في سورة طه الآية 114. وقال تعالى في سورة يوسف الآية 76، وهي القاعدة الأساسية: وفوق كل ذي علم عليم. لا يمكن لأحد من البشر أن يدعي أنه يصل أو وصل إلى تمام المعرفة، مهما وصل هناك رب أعلى منه، أعلى مما وصل إليه، قادر هو أو غيره حينئذ أن يتحملها. لذلك كان الإنسان وهو المخلوق الوحيد الذي أمرت الملائكة بالسجود له سجودا تكريميا لا سجودا عباديا لا سجودا تعظيميا، كما في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، في سورة الحجر الآية 28-29. ولذلك استحق الإنسان دون بقية الموجودات أن يكون خليفة الله في أرضه، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نظر لحالة التخيف، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إن إحنا الأولى بالخليفة لأنه إحنا أهل صفاء وأهل تسبيح وأهل كمال، ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بالشورى رد عليهم، رد عليهم بقدرة ابن آدم على المعرفة، لذا قال: وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وإذا كشف على أنه مش بس عنده القابلية، عنده القابلية والفعلية للتحمل، لأن آدم تحمل حينئذ. أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني، هذا الاحتجاج أنه عنده قدرة على المعرفة، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، في سورة البقرة الآية 30 إلى الآية 33. طبعا من خلال ما تقدم نعرف أن بقية الكائنات إلى غاية من وجودها، وأن كل الموجودات إلى غاية واحدة، مش غايات متعددة، كل عالم من الكائنات له غاية تختلف عن غاية العالم الآخر، وأن كل الكائنات إلى غاية واحدة هي غاية خدمة الإنسان، مسخرة لخدمة الإنسان، هذه غاية كل غاية وجود كل حينئذ الكائنات. طيب إذا عرفنا غاية خلق بقية الكائنات، فما هي غاية خلق الإنسان؟ عرفنا أن الإنسان له السيادة على هذا الكون بتميمه، لأنه هو صاحب القوة، هو الأعظم. فما هي حقيقة الإنسان؟ حقيقته مش من ناحية البدن، أنه والله مؤلف من جهاز عصبي وجهاز حينئذ معه وجهاز لحم من لحم ودم، لا، حقيقته أنت لما بتقول الأنا، لما بتقول أنا فلان، لفظ أنا عم تشير فيها إلى ذاتك، شيء ذاتك، ما عم تشير إلى صدرك أو إلى قلبك الصنوبري، عم تشير إلى حقيقتك، شو هي الحقيقة؟ فما هي حقيقتك؟ السؤال الثالث: إذا عرف الإنسان قيمته أنه هو الأعظم وهو المسيطر، طبعا قيمة الشيء غير حقيقته وغير غايته، في سؤال عن غايته، سؤال عن حقيقته، بس قيمته عرف. فإذا عرف قيمته فمن الذي أوجده؟ هذا السؤال. بالواقع الأسئلة وإن كانت تطرح نفسها على أن الإجابة عنها تتطلب علما، وإن كان في بعض هذه الإجابات علم بديهي، يعني علم انه مركوز بعقلك، هي البديهي، او علم مركوز بفطرتك، بس كونه علم بديهي او فطري ما بينفي عنه انه اجابة عن هالأسئلة، الا انه اشرف العلوم، هذا العلم اللي يجيب عن هذه الاسئلة الثلاث، هي اشرف العلوم لا محالة. اشرف العلوم لا أشرف العلوم، لأن العلم مهما قيل في تعريفه، وبناش نفوت بهالبحث، أحسن ما قيل في تعريف العلم أنه كشف الواقع المجهول. أي واقع مجهول ينكشف لك فهو علم. وأن العلم مهما قيل في أقسامه، إلا أن الخلاص بينقسم إلى بديهي ونظري. أنه في قسم من المعلومات ما بدا دليل، في قسم من المعلومات بدا دليل حتى تؤمن فيها. منقسم بتقسيم تاني إلى حصولي وحضوري، في علوم تعرفها من خلال علمك بصورتها، في علوم بتعرفها من خلال حضورها هي عندك، مثل معرفة النفس بذاتها. معرفة النفس بذاتها مش بيكون من خلال انه النفس بتتصور حالة، من خلال عم تتواجه مع نفسها. لذلك النفس بتكون مدركي ومدركي في آن واحد. وهذه كمان من عجائب العلوم، أن يكون العالم والمعلوم متحدان في شيء واحد. ما في عالم ومعلوم بيتحدوا إلا عند الإنسان، إلا عند حقيقته. هذا الحضور. وأيضا العلم بينقسم من ناحية رتبته عند التحمل بين تصوري، إنك تتصوره في عالم الذهن وبيضل أثره ذهني، وتصديقي إنه يصل أثره إلى القلب. أحسن العلوم هو البديهي مش بحاجة إلى الدليل، الحضوري لنفس المعلوم بيحضر مش صورته، والتصديق اللي بيأثر بتمام كيانك. فالعلم بالواقع هذا من ناحية أقسم. من ناحية متعلق العلم، متعلقه إما علم بوجود الأشياء، كل العلوم. هلأ جيب كل العلوم حطها قدامك، هذا هو متعلق، بتلاقيها إما علم بوجود الأشياء. يعني هلأ بركبوا تلسكوب بالأرض وبالمحطات الفضائية، بس لا يرصدوا معرفتهم بوجود نجم خارج المنظومة الشمسية. هني ما بدهم يعرفوا حقيقة، هني ما بدهم يعرفوا أثروا وتأثروا، لا أثروا على بقية الكائنات ولا تأثروا ببقية الكائنات، بس بدهم يشوفوا أنه في شيء من الكائنات خارج العالم، خارج المنظومة الشمسية. بدهم علم بوجود الأشياء، إما علم بوجود الأشياء أو علم بماهية هذه الأشياء، مثل علم الطب قائم على معرفة أجزاء البدن، ماهية البدن شو، أو العلم بماهية الأشياء، أو العلم بحركة الأشياء وحركة أجزائها. هلا علم الفلك ما بيعرف لك شو حقيقة القمر، ما بيعرف لك شو حقيقة الشمس، بس بيعرف حركة القمر، حركة الشمس، حركة المريخ، أو العلم بحركات الأشياء وحركات أجزائها القسم الثالث، أو العلم بالترابط بين هذه الحركات. يعني تأثير الشمس على النبات، تأثير الشمس على الأرض، تأثير دوران الأرض على الإنسان، هذا هو بيسموه العلم بالترابط. هذا العلم بالترابط وإن كان لأول مرة بتسمعه يسمى ببرهان النظم، وهو أهم برهان اعتمد عليه المولى في القرآن على إثبات وجوده، وهو الذي أخذ الحيز الأكبر من آيات الله القرآنية في مقام التدليل على وجوده. اعتمد المولى على القسم الرابع من العلوم، هو العلم بالترابط بين حركات الأشياء. إذا كل شيء له حركة، ما الحركات مترابطة بعضها مع بعض تؤثر وتتأثر، هذا علم حينئذ ترابط في الحركة. قسم الخامس والأخير، العلم بغايات الأشياء. وأي علم جيبه إذا ما كانش مندرج تحت واحد من العناوين الخمسة. بالواقع أشرف هذه العلوم الخمسة بحسب المتعلقات هو العلم بالغاية، بغاية الأشياء. أما أنه أشرف لأنه متوقف على بقية الأشياء، لأنك لا يمكن لك أن تعرف غاية الأشياء إلا إذا عرفت وجودها وماهيتها وحركتها وربطها وارتباطها بالآخرين. العلم بغايات الأشياء أشرف لأنه هو أصعب العلوم. أنت يمكن أنك تدرك وجود الشيء بالحس، تطلع بالشجرة بتطلع عليها تفاحة بالحس، بس تفتح عينك تشوف التفاح، علم بوجود الشيء. تاكلها بتعرف حينئذ طعمها، تاخذها على المختبر بيقولوا لك شو ماهيتها من ناحيه المواد اللي فيها. بس ليش الله خلق التفاحه؟ ما فيك تعتمد على الحس، وما فيك تجاوب الا بعد بحث طويل. من هون كان العلم بالغايه هو أصعب العلوم، وهو متوقف على كل العلوم، لذلك كان أشرف العلوم على الإطلاق. إذا كان بالواقع العلم بالغاية هو الأشرف، شوف القرآن وضح المولى بالتمام. الله جل وعلا شفت لك آية بتخبرك انه والله الانسان موجود، شفت القرآن انه اعتنى بعلم ماهية الانسان، شفت القرآن انه اعتنى بعلم حركة الانسان ان لم تكن داخل في غايته. القرآن ركز على غاية خلق الانسان، على الغاية، قدم اشرف العلم، كما في قوله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سورة الذاريات الآية 36. بيبقى من الواضح أنه قدم لفظ الجن على الإنس في الآية، لأن الجن خلق قبل الإنس، كما في قوله تعالى في سورة الحجر الآية 27 والجن خلقناه من قبل من نار السموم. طيب إذا الآية حصرت غاية خلق الإنسان بالعبادة، شو معنى العبادة؟ العبادة هي نصب العبد نفسه في مقام التوجه إلى الله، هي العبادة. أن تنصب نفسك، مش تنصب، تنصب يعني تجعل نفسك في مقام التوجه نحو الله جل وعلا، وهو معنى العبودية. لحتى توضحها توضيح تاني كمان عن نحو الإجمال، ولا لا بيجي التفصيل. العبادة والعبودية هو منتهى الخضوع والخشوع بتمام أجزاء كيانك إلى الله جل وعلا. كذلك العبودية هو منتهى التسليم لله جل وعلا. هذا التعريف. التعريف الرابع اللي هو يمكن يكون الأوضح، العبودية هو تمام الكمال الإمكاني وتمام التقرب إلى الله جل وعلا. العبودية أن تستحق العبودية الكاملة، أن تصل إلى غاية الكمال، وأن تصل إلى غاية حينئذ النقاط التي يمكن للإنسان أن يصل إليها في مقام التقرب إلى الله جل وعلا. طبعا إذا أحرز الإنسان العبودية الكاملة، مش الناقصة، الكاملة، من تمام الكمال الإنساني الإمكاني، وأحرز تمام التقرب إلى الله جل وعلا، تظهر عليه آثار الكمال المطلق وهو الله جل جلاله. فيكون الإنسان أحسن مرآة وأحسن مظهر
أحسن مرآة تنعكس عليها آثار وجود الله ووجود صفاته، ويكون أحسن مظهر لله جل وعلا وصفاته وأسمائه وأفعاله. من هون بتلاقي في مقام تفسير العبودية ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول: العبودية جوهرة، كنهها الربوبية. مش انه اذا سبرت العبودية بتلاقي الرب بداخل العبد، لا، العبودية جوهرة كنهها الربوبية، ان تمام الربوبية لله تظهر عند تحقق العبودية من العبد. هذا معنى العبودية جوهرة كنهها الربوبية. في خبر آخر عن العبودية، طبعا الخبر الأول هو للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الخبر الثاني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبتصوري أنه صرت علماء أكثر مني وعم أقول هيك لأنه الخبر شوية تقيل. أتاه كميل بن زياد سأله عن حقيقة العبودية، قال عليه السلام: وما لك والحقيقة يا كميل، شو بدك أنت تعرف بحقيقة العبودية؟ وما لك والحقيقة يا كميل؟ فقال كميل: أولست صاحب سرك؟ مش أنا صاحب سرك، فحملني حينئذ هالمعرفة. فقال عليه السلام: بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني، انه بس انا صيد انت بتتحمل، مش انه انا بجاوبك تبع عندي سؤالك. بس اذا انا هيك يعني طفحت فانت حينئذ ولكن يرشح عليك ما يطفح مني. فقال كميل: او مثلك يخيب سائلا؟ ما لي عم اسال وانت مثلك بتخيب سائل. فقال عليه السلام: الحقيقة، يعني حقيقة العبودية، الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. إنه سبحات الجلال تنكشف على نفسك من غير تشير إلى الله جل وعلا. فقال كميل: زدني بيانا. قال: محو الموهوم، انه كل شيء بذهنك عن تصور الله وصفاته وافعاله كله هذا لازم يمحى. محو الموهوم وصحو المعلوم، انه تصحى فطرتك النفسية التي فطرك الله على التعلق بالله، هذا التعلق بداخل النفس يصحى، يعني ينمى ويتكامل ويصير كامل لتظهر آثار وجود الله جل وعلا عليه. قال عليه السلام: محو الموهوم وصحو المعلوم. قال: زدني. قال عليه السلام: هتك الستر لغلبة السر، انه هذا سر الفطر الارتكازي بذهنك لازم انه يظهر على نفسك ويستولي على تمام نفسك، فيهتك حينئذ، يهتك ستر الوهم وستر الشهوات والأطماع المحيطة حينئذ بالنفس. قال: زدني. قال: جذب الأحدية لصفة التوحيد، يعني أن تتوجه نحو الخالق، هو واحد هو أحد، وأنت تكون أحدا، مش واحد، أنت واحد بوجودك، لكن أن تكون أحدا باتجاهك، يعني لا تتوجه إلا إلى الله. جذب الأحدية مش الوحدية لصفة التوحيد. قلت: زدني. قال: نور أشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. قلت: زدني. قال: أطفئ السراج فقد طلع الصباح.
صلوا على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد.
لذلك أيضا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قول حول حقيقة العبودية بنص طويل من جملته بيقول: وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زكاها، أي الإنسان إن زكاها بالعلم. شوف مدار الوين، مدار على العلم. إن زكاها بالعلم، ها محل الشيت في حقيقة العبودية، فقد شابهت النفس، فقد شابهت جواهر أوائل عللها، تظهر آثار الله على نفسك. فقد شابهت جواهر أوائل عللها، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد، يعني السماوات. بس عندك قدرة أنت تتصرف في السماوات والأرض، ليش بذيل الحديث القدسي: عبدي أطعني تكن مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، وأنت تقول للشيء كن فيكون.
صلوات على محمد وعلى آل محمد.
لذلك ابن سينا وهو الوحيد بالواقع من الفلاسفة اللي أدرك، وهو شيعي إسماعيلي بس مش إثنى عشر، بيقول هو أدرك حقيقة العبودية، بس له قصيدة في النفس طويلة بس رح نفذ منه محل الشيء. بيقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع عن نفسك، وصلت على كره إليك، لأن النفس مش عالم الميت، وصلت على كره إليك، وربما كرهت فراقك، أنه فيما بعد لما أنت بتلوثها بالمادي وبتلوثها بعالم البدن بصير تكره أن تفرق البدن، كرهت فراقك وهي ذات تفجر، أنفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي، حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأقرع، علقت بها فاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع، تبكي إذا ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي، وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع، إلى أن يقول: فلأي شيء أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحضيض الأوضع، إن كان أهبطها الإله لحكمة، طويت على الفطن اللبيب الأروع، فهبوطها إن كان ضربة لازب، يعني ضمن التقدير إليه، فهبوطها إن كان ضربة لازم لتكون سامعة لما لم تسمع، يعني حتى تتعلم، لتكون سامعة لما لم تسمع، وتعود عالمة بكل شفية في العالمين، فخرقها لم يلقى. إلى آخر ما قال. بالواقع هذا من ناحية الحقيقة العبودية. إن قلت إنه هناك آيات في القرآن بتتنافى بمضمونها مع الآية المتقدمة في سورة الذاريات. سورة الذاريات أو الآية في سورة الذاريات بتقول إنه غاية الخلق العبادي. طيب ما في آية تانية بتقول إنه غاية خلق الإنسان مش عبادي؟ منها قول الله جل وعلا في سورة الملك الآية السادسة. بيقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعل ذات الخلق العمل والعمل الحسن. في أي تاني جعل غاية الخلق العلم، بس العلم بقدرة الله، كما في سورة الطلاق الآية 12: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن
لا كلها الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، علم بقدرة الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. غاية الخلق صار علمك بقدرة الله وعلمك بعلم الله جل وعلا، بعلم الله بالإحاطة. في أي ترك الأبلغ بيجعل غاية الخلق مش العلم، الرحمة. يقول المولى في سورة هود في الآيتين 118 و119: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لهالرحمة قال ولذلك، يعني مش الاختلاف، للرحمة، ولذلك خلقهم، فعلل خلقهم بأن جعلهم عندهم القابلية لأن تتعلق بهم رحمة الله جل وعلا. بالواقع إن قلت ذلك قلت أولا ما فيش تناقض بين الآيات إذا نظرت لإلى بعين البصر، لأنه آية الملك بتنظر إلى هدف، مش هو الهدف الأقصى من الخلق. آية الطلاق أو آية التحريم ما بتنظر إلى الغاية القصوى من الخلق، كذلك الآية في سورة هود ما بتنظر إلى الغاية القصوى من الخلق. ما دام اختلفت الأنظار فإذا فيش تناقض بينهم. تكلمت آية الملك عن هدف، بس هدف مقدمي للهدف النهائي، إنك أنت ما بتتكامل وما بتصير عبد لله بتمام العبودية إذا ما بتعمل عملا حسنا، فعللت بالهدف المقدم. الآية الثانية اللي هو العلم بقدرة الله والعلم بإحاطة الله بكل شيء هو هدف متوسط، لأنك إذا لم تعلم بأن الله قادر على كل شيء وأنه عالم، لما أنت بتتوجه وتصير بدك تصير نحو أي شيء، ما بتصير نحو كمال الله جل وعلا. والآية الثالثة أنه خلقهم من أجل الاختلاف، بالواقع في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمة الله فيرحمهم. فمن هون تعرف ايش تناقض. لذلك بتعرف ايضا انه لما خلقت ما خلقنا من اجل والله انه هو محتاج لخلقنا. حتى الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. بعض عم يستشكل انه هذا بدل الخبر انه الله خلق الخلق من اجل احتياجه للمعرفة، بس إذا نظرت إلى ما قلناه الله جل وعلا بده من الخلق إنك أنت تتكامل وأنت تصل إلى أقرب نقطة وصول إلى الله جل وعلا. لما بتوصل لأنك وصلت بتبرز آثار، حينئذ آثار وجود الله وصفاته عليه، هذا الانعكاس هو المعرفة. لذلك قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. ما كانش غاية الخلق حينئذ من أجل والله أنه هو لحتي ليعرف، بمقدار ما كان من أجل تكامل العباد. لذا في الخبر عن الإمام الصادق إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجب بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم من أجل كمالك ومن أجل سعادتك. وين؟ قال ويوصلهم إلى نعيم الأبد. في خبر آخر كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام بيقول إن الله قد أكرمكم بدينه وخلقكم لعبادته فأنصبوا أنفسكم في أداء حقه. في خبر الرابع
سأل الإمام الصادق الزنديق: فلأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به العبث بنا؟ قال عليه السلام: خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. الخبر الأخير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عن الإمام الباقر عليه السلام بل: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه، شوف حقيقة العبودية، استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. بالواقع هو البحث طويل، إلا أنه رح نكتفي بس بالإشارة لحتى نربط المسائل بعضها مع بعض. الوصول إلى العبودية بيستدعي حينئذ إعمال العقل، وإذا كان بيستدعي إعمال العقل فالعقل غير العلم والعقل غير المعرفة. ما هو العقل؟ كيف يستعمل هذا العقل؟ وكيف يمكن للإنسان باستعمال العقل الوصول إلى العبودية؟ هذا ما يلجأ بحثه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بما قلناه ونستغفر الله لنا ولكم، وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.